بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الوقف، باب: الوقف للأصل والصدقة بالغلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. الوقف قربة عظيمة وطاعة مستحبة، ونفعها عظيم وأثرها كبير، وخيرها دائم مستمر، وهي صدقة جارية تبقى للمرء ويبقى له ثوابها في حياته وبعد مماته، ما دام منتفعا بهذا الوقف الذي أوقفه. فالوقف قربة مستحبة وطاعة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من تيسر له ذلك. قال: كتاب الوقف. والوقف هو أن يحبس الأصل وأن تسبل المنفعة، أن يحبس الأصل وأن تسبل المنفعة، مثل ما قال في التبويب الآتي: قال: باب: الوقف للأصل والصدقة بالغلة. الوقف بالأصل والصدقة بالغلة، هذا هو الوقف، وهذه حقيقة الوقف، أن يحبس الأصل وتسبل المنفعة. والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، أما الذي تذهب عينه لا يصلح أن يكون وقفا، مثل طعام يؤكل أو نحو ذلك، فهذا لا يصلح أن يكون وقفا. الوقف لا بد أن يكون له أصل يحبس وعين باقية وعوائد تعود منه بين وقت وآخر، يبقى للموقف ثوابها عند الله عز وجل. فالمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، مثل المساكن والمزارع والدكاكين ونحو ذلك. والمنفعة هي مثلا السكنة، يبني دارا أو عمارة ويوقفها ليسكن فيها مثلا الأرامل أو الفقراء، أو لتؤجر وتصرف في أبواب معينة يحددها من أبواب الخير، أو دكاكين مثلا يوقفها وتؤجر ويعين مصارفها في مصارف معينة من أبواب الخير، أو مزرعة يوقفها ويجعل ثمرتها في أبواب الخير. فالوقف هو أن يحبس الأصل وتسبل منفعته، وسمي وقفا لأنه وقف على تلك الجهة، إما الفقراء أو الأرامل أو طلاب العلم أو طباعة الكتب أو إلى آخره، فأوقف على هؤلاء، إذن لا يصرف في غيرهم لأن أوقف عليهم. قال: باب الوقف للأصل والصدقة بالغلة. وأورد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستأمره فيها أي يستشيره، يستأمره فيها أي يستشيره فيها، ما قال يستأمره، وإنما ما قال يستشيره، وإنما قال يستأمره. هناك عبارة توضح لنا هذا المعنى وتجري على ألسنة بعض الناس، قد يقول بعضهم لمن يستشيره: إشارتك أمر. متى يقولها؟ يقول: إشارتك أمر، إذا كان من يسأله يعرف بحصافة الرأي والبصيرة والدراية والقدر والمكانة، فيستشيره يقول: إشارتك أمر، يعني الذي تشير علي به أعده أمرا. وهذه لا تقال لله، لمن له مكانة، له شأن، له منزلة، له قدر، له بصيرة. ولهذا عبر بهذه العبارة الجميلة العظيمة، قال يستأمره، يقصد يستشيره، وإشارته ماذا؟ أمر، وإشارته أمر، ما يشير به إليه أمر. ولهذا سيأتي في تتمة كلامه قال: فما تأمرني بها، يعني الذي تشير علي فيها هو الذي سأفعله، ما تأمرني بها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها. هذا العمل الذي يصنعه عمر الآن هو تحقيق لقوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكثير من الأخيار ارتقت همته إلى أن ينفق أحب الحبيب إليه، إلى أن ينفق أحب ما يكون عنده. الآية فيها: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فبعضهم من حرصه ونصحه وعظم رغبته في الخير جعل نفقته في أحب الحبيب إليه وأنفس المال عنده. ولهذا عمر يقول: لم أصب مالا قط، يعني في حياتي، انتبه لهذا، يقول: ما لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، يعني في حياتي لم أحصل مالا أحب إلي أو أنفس عندي من هذا المال، فما تأمرني به. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، هذا هو الوقف، وهذا تعريفه، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. أصلها باقي ثابت، عينها باقية، والثمرة صدقة، الثمرة صدقة، كل ما يخرج منها من غلة تكون صدقة، تخرج حسب ما يعينه الواقف، كان يجعل نصيبا للقريب، نصيبا للفقير، نصيبا للضيف، إلى آخره، يحدد مثل ما حدد عمر فيما سيأتي معنا. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر، فتصدق بها عمر أي أوقفها، جعلها وقفا في سبيل الله جل وعلا. فتصدق بها عمر ألا أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب، وهذا هو معنى الوقف، الوقف محبس أصله، لا يباع لا يورث لا يوهب، وإنما هو باق محفوظ، وعوائده وثماره ونتائجه تخرج في كل وقت صدقة في سبيل الله. قال فتصدق بها عمر، فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، في هذه المصارف، هذه مصارف الوقف عينها. ولهذا من الأمور التي تفعل في الأوقاف أن تعين المصارف، يعين مصارف الوقف على من. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى أي في المحتاجين من قرابته، والصدقة في القريب صدقة وصلة، فنص على القربى أي من كان محتاجا من قرابته، وفي الرقاب أي اعتاق الرقاب في سبيل الله، سواء بشراء الرقيق وإعتاقه، أو إذا كان الرقيق مكاتبا فيعينه على كتابته ليحرر ويخرج من رقه. قال وفي سبيل الله، المراد في سبيل الله الجهاد، لأن سبيل الله في النصوص له إطلاقان يراد به عموم أعمال البر والخير، ويراد به الجهاد، ويراد به الجهاد في سبيل الله، ويعرف ذلك إذا كان معطوفا في سياق مع أعمال بر أخرى، فالمراد به الجهاد، فالمراد به الجهاد، مثل هنا ومثل آية الصدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل. قال والضيف أي إكرام الضيف، إكرام الضيف وإحسان وفادته وضيافته وقراه. قال لا جناح على من وليها، لا جناح على من وليها أي ولي نظارة الوقف، أن يأكل منها بالمعروف، أن يأكل منها بالمعروف مقابل متابعته لها ورعايته لها. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، وقد يحدد، قد يحدد هذا في الوقف، وربما كان أولى وله مثلا الخمس يعين، وتعيين شيء للناظر، تعيين شيء للناظر فيه نفع للوقف، لأنه إذا كان تعبه يجد أن عليه مقابل يكون أنشط له في العمل ومتابعته. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، وإذا عين له مثلا الخمس أو نحو ذلك، أو عين له قدر معين، يعني 5% ليس الخمس، 5% أو 10% أو نحو ذلك، إذا عين له قدر معين فإن شاء أخذه وإن شاء أبقاه في سبيل الله. لكن تعيين شيء للناظر هذا يعين على دوام الوقف واستمراره بإذن الله. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيها، أو يطعم صديقا غير متمول فيها، يعني لا يملكه شيء وإنما يعطيه ما يطعمه، فلا جناح في ذلك. وهذا الغرض من الإعانة على ثبات الوقف، لأن الناظر إذا كان له حظ ويطعم صديقه منها هذا أعون له على الاستمرار. والتنصيص على الصديق هذه مهمة جدا، لأن الصديق له حق على صديقه، فإذا جاء وهو على هذا العمل ليطعم أو كذا فاعتذر وقال هذا وقف ليس لي فيه يد أو نحو ذلك، فإذا جعل له هذا المجال أن يطعم الصديق أن يكرمه دون أن يكون متمولا يعطيه شيء يتموله زائد عن حاجة إطعامه، فهذا فيه نفع بإذن الله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه كما نرى في هذا الوقف أوقفه واشترط شروطا، اشترط شروطا، والواقف إذا اشترط في وقفه شروطا يجب أن يعمل بشروطه، يجب أن يعمل بشروطه إلا إذا كان الشرط مخالفا للشرع، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا اشترط فالشرط معتبر ويجب أن يعمل به. وعمر رضي الله عنه اشترط في وقفه هذا شروطا، ولو لم يكن اتباع الشروط لازما لم يكن في اشتراطه رضي الله عنه فائدة، لم يكن في اشتراطه فائدة. فالحاصل أن الاشتراط في الوقف يجب أن يعمل به، يجب أن يعمل به. والشروط التي يضعها الواقف ينبغي أن يراعى فيها أمران: أن يكون طاعة لله ومصلحة للمكلف، مصلحة للناس، مصلحة للعباد، فيراعي في هذا أن يكون قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى ومنفعة للعباد. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يلحق الإنسان ثوابه بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
قال: باب ما يلحق الإنسان ثوابه بعده، يعني بعد موته، وهذا يسميه بعض أهل العلم العمر الثاني، العمر الثاني يعني بعد الموت، لأن أناسا ماتوا وربما من سنوات أو من قرون ولا يزال الأجر يكتب لهم كل يوم، ولا يزال الأجر يكتب لهم كل يوم، بل يكتب لهم أجور عظيمة جدا. فهذا يسمى العمر الثاني. والله جل وعلا في أوائل سورة ياسين يقول سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالذي يكتب للعبد أو على العبد عمله وآثار عمله، وآثار العمل بعضها قد يكون في حياته وبعضها قد يكون ماذا؟ بعد مماته. فهذه تكتب له، يعني يكتب له في حياته أجور أعماله التي يباشرها صلاة وصياما وصدقة وبرا وصلة وغير ذلك، يكتب له، ويكتب له الأثر، ويكتب له الأثر. والأثر كما ذكرت قد يكون في حياته وقد يكون بعد مماته. فهذه تكتب له، تكتب له أجور. ولهذا من الناس من مات من سنوات بل من قرون ولا يزال كل يوم يكتب له أجور وهو ميت في قبره، كل يوم يكتب له أجور. ومن الناس من هو حي يرزق يمشي على قدميه على الأرض ولا يكتب له أجور، بل يكتب عليه أوزار: ضيع نفسه، أرداها، أهلكها، يمشي على الأرض حي يرزق ولا يكتب له أجور، بل يكتب عليه أوزار وآثام. وذاك ميت في قبره من سنوات وكل يوم يكتب له أجور عظيمة وثواب جزيل. هذه مسألة مهمة في حياة المرء ينبغي أن يتبصرها وأن يتفقه فيها، من أجل أن يعظم لنفسه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، لا يجعل الثواب مقتصرا على أعمال تنتهي بماذا؟ نعم، بحياته إذا ما انتهت، بل يجتهد أن يجعل لنفسه عملا يبقى ثوابه. وهذا من الفقه وحسن الاستثمار للحياة، أن يجعل لنفسه عملا يبقى له بعد وفاته، لأنه إذا مات ما الذي يحدث؟ انقطع عمله، كما في الحديث انقطع عمله، ينقطع العمل بالموت. فيجتهد في حياته أن يفتح أبوابا من الخير، أبوابا من البر تبقى له بعد وفاته، بحيث يكتب له الأجر ولا ينقطع عنه الأجر بموته. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، انقطع عمله: الصلاة، الصيام، الحج، الاعتمار، قراءة القرآن، ذكر الله. كل هذه الأعمال إذا مات انقطعت، كل هذه الأعمال إذا مات انقطعت بموته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. هذا 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 نصح عظيم للأمة من نبينا عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول: انتبه يا أيها العبد، سيأتي عليك يوم تموت وينقطع عملك، فاحرص أن تجعل شيئا يبقى لك. قال: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه ثلاث عظيمة جدا يحاول المرء أن يجعل لنفسه حظا منها، يجعل لنفسه حظا منها. الأولى الصدقة الجارية، وهذا حمله أهل العلم على الأوقاف، الأوقاف التي هي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذه صدقة جارية، هذه صدقة جارية، وأجر الموقف ثابت له ما دام منتفعا بماذا؟ بوقفه، لا يزال الأجر ثابتا له ما دام منتفعا بوقفه. فالصدقة الجارية هذه تبقى للمرء بعد موته، فإن استطاع أن يجعل له ويجتهد ويعمل إلى أن يجعل لنفسه وقفا في سبيل الله صدقة جارية يبقى له ثوابها، فهذه لا تنقطع بموته، هذه لا تنقطع بموته، بل يموت ويبقى له ماذا؟ ثوابها، ما دام منتفعا بها، ما دام مستفادا منها. صدقة جارية أو علم ينتفع به، والمراد بالعلم العلم الشرعي، تفقيه الناس في دينهم وعبادتهم لربهم وتقربهم إليه سبحانه وتعالى، تعريف بالحلال والحرام والأحكام والشرع، تعريف بالله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، علم ينتفع به. وهذا في فضل العلماء، وإذا كان العلم الذي ينتفع به يبقى ثوابه للعالم من تفع بعلمه، فكم هي هذه الأجور التي حصلها أئمة الإسلام ممن ماتوا من قرون طوال، ولا يزال تزال الأمة كل يوم، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن كثير، قال الإمام أحمد، قال الشافعي، قال فلان، قال فلان، ويستفيدون من علومهم، كم هي هذه الأجور. وقديما قال أهل العلم: الكتاب ولدك المخلد، الكتاب ولدك المخلد، لأن الكتاب يبقى وتستفيد منه ماذا؟ تستفيد منه قرون وأمم وخلق. الآن بعض العلماء سبحان الله أكرمه الله جل وعلا بكرامة عظيمة، ألف كتابا، بعضهم ألف كتابا ربما لا يوجد بيت من بيوت المسلمين إلا ودخل هذا الكتاب، أو متنا وقل إلا وأن تجد من حفظ هذا المتن. هذه كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها صاحب ذلك الكتاب. فالعلم الذي ينتفع به هذا ثمرته عظيمة جدا، وتبقى للمرء من تفع بهذا العلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، أي كفاعل الخير، يكتب له مثل عمله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. ففي فضل العلماء. وأيضا هذا الباب علم ينتفع به لا يقتصر على العالم نفسه، بل من يعين في نشر العلم. يعني بعض الناس قد لا يكون مثلا حصل علما ولا عنده قدرة أن يكون عالما، لكن أعطاه الله سبحانه وتعالى مال، أعطاه الله مالا، فسخر جزءا من ماله في نشر العلم، ومثلا طباعة الكتب ووقف المكتبات التي ينتفع بها. الآن لما يأتي أحد مثلا الأثرياء إلى منطقة فيها طلاب علم، ثم يبني مكانا جميلا جدا ويجمع فيه أهم الكتب العلمية، ويجعل فيه أماكن مهيئة للباحثين والقراء، ثم يتوافد طلاب العلم، هذا يحضر منه خطبة، وهذا يحضر منه درسا، وهذا يراجع في مسألة، ولا يزالون كل يوم يجتمعون، كم الأجور التي سيحصلها في هذا العلم الذي جعله للناس ينتفع به. وإذا كان قديما، هذه تتعلق بما سبق، إذا كان قديما قالوا الكتاب ولدك المخلد، في زماننا هذا حدث أمر ما حصله العلماء الأوائل. الآن ابن عثيمين وابن باز وأكابر أهل العلم ليست كتبهم فقط موجودة، أصواتهم، أصواتهم بالعلم محفوظة، ولا يزال إلى الآن من يدرس عليهم بسماع أصواتهم وهم يعلمون العلم وينشرونه في الناس، فأصواتهم محفوظة ولا يزال الناس يستفيدون منها ويتعلمون ويتفقهون، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه أيضا مسألة مهمة في باب الذي يبقى للمرء، أو ولد صالح يدعو له، هذا فيه أهمية ماذا؟ أهمية تربية الأبناء والعناية بهم والاجتهاد في صلاحهم واستقامتهم والتلطف والتودد والرحمة حتى يبقى هذا الولد بعد والده يدعو لوالده، يدعو لوالده بالمغفرة بالرحمة، ويحصل منه الخير لوالده من صدقة يتصدق بها عن والده، أو يحج عنه، أو يعتمر، أو غير ذلك من أبواب البر. فقوله أو ولد صالح يدعو له، هذا فيه العناية بالأولاد وتربيتهم وتأديبهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. جاء في مسند البزار وشعب الإيمان للبيهقي والحلية لأبي نعيم وغيرها من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. فهذه سبعة أعمال، سبعة أعمال عينها صلوات الله وسلامه في هذا الحديث، وأخبر أنه يجري للعبد أجرها وثوابها في قبره بعد موته. فمن حسن الاستثمار في الحياة أن يجعل المرء لنفسه نصيبا من هذه كلها أو من بعضها، ما يتيسر له منها يجعل له نصيبا، بحيث يبقى له ثواب ذلك بعد موته بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب الصدقة عمن مات ولم يوصي. فيه حديث عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم في كتاب الزكاة.
قال: باب الصدقة عمن مات ولم يوصي، يعني لم يوصي بماله، من ماله بشيء يجعله في سبيل الله. ربما يكون عنده مال وترك خيرا، ترك خيرا لولده، فمن الإحسان لوالدهم الذي ترك لهم هذا الخير أن يتصدقوا من ماله الذي صار ورثا لهم، أن يتصدقوا من ماله الذي صار ورثا لهم، إحسان لوالدهم، والجزاء الإحسان إلا الإحسان. قال: فيه حديث عائشة، وقد تقدم في الزكاة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فهذا من بره بأمه وحرصه عليها، يسأل هذا السؤال ليتصدق. بعض الأبناء البارين يكون والده ما ترك شيئا، يكون والده، أن ننتبه لهذه المسألة، يكون والده فقير ما ترك شيئا، ويجتهد هذا الابن البار أن يتصدق عن والده، أن يتصدق عن والده، وبعضهم يعمل من أجل أن يحصل شيئا يتصدق به عن والده، يكسب والده أجرا من بره به. ووالده ما ترك شيئا، مات فقيرا ما ترك لولده شيء، لكن من بر بعض الأبناء أن يجتهد في أن يكسب والده أجرا بالصدقة عنه. بمقابل ذلك بعض الأبناء ورثوا عن والدهم أموالا لا حد لها، أموالا لا حد لها، أموالا كثيرة، ولا تنهض نفوسهم إلى أن يتصدقوا عن والدهم بشيء، ما تنهض نفوسهم. حتى مرة ذكر لي قصة أحد من يسعون في أعمال خير، بناء المساجد، المشاريع الخيرية، أتى إلى ورثة ترك والدهم أموالا لا حد لها كثيرة، وطلب منهم قليل، يعني طلب منهم قليل يبنى مسجد لوالدهم. يقول فأبوا، قالوا لو كان يريد مسجد يبني في حياته، لو كان يريد مسجد يبني في حياته، وأبوا أن يخرجوا شيئا من المال. يقول إلا واحد منهم استحيا وعطاني 10,000، قال هذه حطها في شيء، مع أن والدهم ترك لهم ملايين من الأموال. فانظر الفرق، ذاك والده مات فقيرا ما ترك شيء، ومن بره بوالده يجتهد أن يكسب أو أن يحصل مالا ليتصدق عن والده لينيله الأجر والثواب، وهذا ترك والده له الملايين من الأموال، ولا تنهض نفسه أن من الشح الذي في نفسه والبخل، لا تنهض نفسه أن يخرج شيئا يتصدق به عن والده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونبه، غدا الجمعة لا يوجد درس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.